بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المباشر المتجدد من برنامجكم بعد إجازة العيد. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله جل وعلا أن يعيد علينا وعليكم العيد ونحن وإياكم بأتم صحة وعافية. أستقبل اتصالاتكم على هواتف البرنامج، وأسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم، أنت بخير شيخ.
أنت بخير يا علي، مرحبا.
بس شيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة لخطبة العيد، ضوابطها نفس ضوابط صلاة الجماعة، من حيث إذا تكلم لغة أو وغيرها من ضوابط صلاة خطبة الجماعة
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة لزكاة الفطر، موجودين هنا عمالة وافدة، يعني من مثل عامل المسجد، تنظيف المسجد أو الحلاق أو محطة الوقود، هل نعطيهم زكاة الفطر؟
إن شاء الله.
إذا كانوا مسلمين.
إن شاء الله.
وإذا أعطيناهم مثلا زكاة الفطر واكتشفنا بعد ذلك أنهم غير مسلمين، ما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما حكم تسمية الفلوس كلام يعني وسخ الدنيا على الفلوس؟ يقولون على الفلوس وسخ الدنيا، ما الحكم في ذلك؟
طيب.
السؤال الرابع، هل من السنة ترك التراويح بعض الأيام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
قصدك في المسجد يعني؟
أيوة.
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. أم أحمد. أم أحمد من فرنسا، تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أم أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير.
وانت طيبة، الله يحفظك.
يحفظك إن شاء الله. عندي كم سؤال يا شيخ.
تفضل أختي.
في رمضان هذا يا شيخ.
أي.
أنا كنت مريضة، فطرت يوم.
نعم.
هل علي نخلص عليه ولا نعاوده؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني يا شيخ.
نعم.
عندي الزوج تاعي ما لم يصلي، لم يشاهد صلاة الجمعة ولم يشاهد صلاة الجماعة. رمضان كان قاعد ومريح وما صلاش الجمعة، العكس، خلاها وصلاها مع العصر، جمعها مع العصر، 3 جمعات متتالية لم يصلي. هل هو من الذين طبع الله على قلوبهم أم لا؟
متعمد يا أختي أم أحمد، متعمد يعني؟ ما في
متعمد، قاعد ويحوس يا شيخ بلافواتير. 3 جمعات ما يصليهمش حتى في الدار في الوقت.
الله المستعان، الله يهدينا وإياه يا رب.
ما يصليش هو في الجمعة نهائيا،
ويصلي في البيت بقية الصلوات. ها،
بقية الصلوات يصلي في البيت بالتهاون يا شيخ.
وأنتم مقيمين في فرنسا مش مسافرين يعني؟
مقيمين يا شيخ. أنا أولادي نصلي ونصلي الصبح وأنا نقيم ولا بس عليا، وهو لم يصلي. وفوق هذا يا شيخ، أنا اللي ما نسواش، وأنا اللي فايحة، وأنا أفيحة مرة أكرمكم الله، وما يربي ليش الأولاد
إن شاء الله. يا محمد تسمعين الجواب، أبشري أختي.
آمين يا رب العالمين.
الله يحفظ.
شكرا يا شيخ، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا، حياكم الله. طيب، الأخ علي من عمان بارك الله فيه، سأل مجموعة أسئلة. يسأل عن خطبة العيد، يقول بالنسبة لضوابطها، هل هي مثل خطبة الجمعة من حيث الكلام وغير ذلك. علي بارك الله فيك، بالنسبة لخطبة العيدين يذكر العلماء بأن ضوابط هذه الخطبة مثل ضوابط خطبة الجمعة، ولكن يقولون بأن الاستماع إليها ليس بواجب، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن ينصرف فله ذلك، لأن صلاة العيدين هي الفرض على قول من يذهب إلى أنها فرض عين أو فرض كفاية أو فرض كفاية، لكن خطبة الجمعة يجوز للمأموم أن ينصرف ولا شيء عليه ولا شيء عليه، لكن بالنسبة له إذا حضر خطبة العيد فإنه يستمع إلى الخطيب، يستمع إلى الخطيب. فمن أهل العلم من يجعل الاستماع إلى خطبة العيدين كالاستماع إلى خطبة الجمعة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لو تكلم مثلا في خطبة العيدين أو انشغل مثلا أو مس الحصى فإنه لا شيء عليه، قالوا لأن الاستماع إلى خطبة العيدين ليس بواجب، ليس بواجب. وهذا طبعا الخلاف محكي عن جمع من أهل العلم. عموما بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يلتزم آداب الاستماع إلى الخطب الشرعية، سواء خطبة العيد أو خطبة الجمعة أو المواعظ أيضا، وهذه من جملة الآداب، فمنها ما يصل إلى الوجوب، منها ما يصل إلى السنية والاستحباب. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة لتوزيع زكاة الفطر على العمال الموجودين مثلا في محلات الحلاقة، محلات البترول مثلا، عامل المسجد، يقول لو أعطيناهم مثلا ثم بعد ذلك اكتشفنا بأن أحد هؤلاء غير مسلم ماذا نفعل؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لزكاة الفطر طبعا فريضة فرضها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صح من أكثر من وجه ما يدل على ذلك، والإجماع منعقد على فرضية زكاة الفطر. الأمر الثاني بالنسبة لزكاة الفطر تعطى للفقراء والمساكين من المسلمين، تعطى للفقراء والمساكين من المسلمين. الأمر الآخر أن الشخص إذا اجتهد في إعطاء فقير أو مسكين وغلب على ظنه أنه مسلم ثم تبين له خلاف ذلك، فالراجح من قول أهل العلم أنه لا يعيد، أنه لا يعيد، لأن الزكاة وقعت في محلها بعد اجتهاد وثم تبين له ذلك، يعني تبين له خلاف ما قصد، فلا شيء عليه من حيث الإعادة، فالراجح من قولي أهل العلم. أما إذا تساهل وتهاون وأعطى كيفما اتفق من حيث ما من هم موجودين في الشارع وهم خليط منهم المسلمين ومنهم غير المسلمين فيعيد، لماذا؟ لأنه تساهل وتهاون وفرط في السؤال والاجتهاد والنظر، فلذلك يقضي. قضية تعيين الأشخاص يا علي في المسجد في المحطة في كذا، هذا ليس وصف مؤثر يعني على مسألة الإعطاء أو المنع، وإنما المقصود أن الإنسان ينظر في الفقير أو المسكين، ينظر في الفقير أو المسكين، فليس كل عامل محطة فقير أو مسكين، ليس كل عامل يشتغل في المسجد فقير أو مسكين، ليس كل عامل يشتغل في محطة بنزين يكون فقير أو مسكين يستحق الزكاة، زكاة الفطر أو غيرها. ولذلك الإنسان يجتهد. صح جرت العادة أن الغالب على هؤلاء أنهم فقراء أو مساكين، لكن ينبغي أن يجتهد ويسأل، أعتقد في رمضان جانا سؤال أو تنبيه من أحد الأخوات أظن، قالت بأني رأيت بعيني عمال في الشارع أعطوا زكاة الفطر ثم وضعوها في الأرض وتركوها. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المزكي أهمل وفرط في السؤال، فبعض العمال رواتبهم مرتفعة، بعض العمال ما شاء الله مكتفين، لا يصدق عليهم وصف الفقر أو المسكنة، فتنبه لهذا، بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول ما حكم تسمية الفلوس وسخ دنيا؟ علي بارك الله فيك، لا شك بأن هذه العبارة يعني غير جيد، العبارة هذه غير جيد، فالله جل وعلا خلق الناس وخلق الأموال وجعلها، قال وإنه لحب الخير لشديد، قال ابن عباس الخير هنا المال، قال جل وعلا وتحبون المال حبا جما، والمال به قوام الحياة وبه تتحقق الواجبات والحقوق وتوفر الحظوظ أيضا، فلذلك المال جعله الله عز وجل سبب من أسباب قيام كثير من الفرائض والواجبات وأيضا قوام الحياة الشريفة بالنسبة للإنسان الذي يكتسب. فالمال الأصل فيه الحلو والإباحة والجواز، ولا ينبغي أن يقال وسخ دنيا، ما ينبغي. وإنما الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالزكاة التي لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لآل النبي، وإنما قال هي أوساخ الناس، الزكاة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ولآل بيته، فلذلك لا تحل لهم الصدقة، يقبلون الهدية ولا يقبلون الزكاة، والهدية من الأموال، من الأموال، ولذلك ما في داعي لمثل هذه العبارة. وغالب هؤلاء الذين يقولون الأموال وسخ دنيا، تجد سبحان الله تجدهم يعني تجد من أكثر الناس تعلقا بهذه الأموال، ولكن هكذا يعني ربما يقولون يدفعون العين أو حسد أو شيء، فلذلك ما ينبغي مثل هذا القول. وهذه العبارات تتنافى مع عمومات النصوص الواردة في القرآن والسنة في مسألة الأموال، وأن المال نعمة من نعم الله عز وجل، والمال هذا إما أن يكون لك أو عليك، فإن أديت حق الله عز وجل في هذه الأموال فسيكون لك الأجر والثواب عند الله عز وجل، وإذا فردت في حق الله عز وجل في هذه الأموال وفي حق المخلوقين أيضا، هناك حقوق، الإنفاق على الوالدين، الإنفاق على الزوجة، الإنفاق على الأولاد، أداء الحقوق الواجبة على الإنسان، إذا فرط فيها الإنسان فسيكون هذا المال وبال عليه، إذا منع الزكاة مثلا أو ما أدى الحقوق هو عنده مال. فالمقصود بأن هذه العبارة غير جيدة، وما ينبغي أن يعني تتناقلها الألسن، وإنما يحمدون الله عز وجل على نعمة المال. ويعني الإنسان إذا أراد أن يعبر عن مسألة أن المال يفنى ويذهب يختار غير هذه العبارات. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: هل من السنة ترك صلاة التراويح جماعة في المسجد في رمضان اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أو بفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ علي بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ليال صلاة التراويح، واجتمع خلق كثير حتى ضاق بهم المسجد، وفي الليلة الرابعة دخل بيته وأغلق بابه، فقام الناس ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يتنحنح ومنهم من يسبح ليسمع النبي عليه الصلاة والسلام أصواتهم ليخرج إليهم، فلم يخرج. ثم أخبرهم من الغد بأنه ما خرج إلا خشية أن تفرض عليهم، خشية أن تفرض عليهم. ولذلك صلاة التراويح سنة مؤكدة في شهر رمضان على وجه الخصوص، فالراجح من أقوال أهل العلم والإنسان يواظب عليها في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أن نقوم الليل مع الإمام، وقيام الليل مع الإمام لا يكون إلا في رمضان، لا يكون إلا في شهر رمضان، وهي صلاة التراويح وصلاة القيام، فالمواظبة عليها سنة مؤكدة بارك الله فيك، وفيها من الأجر والثواب ما سمعت من هذا الحديث. أم أحمد من فرنسا تقول: في شهر رمضان هذا القريب كنت مريضة وأفطرت يوما واحدا، تقول ماذا علي يعني كيف أقضيه أو أعيد قضاء فيما بعد أو شيء من هذا القبيل؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للمريض والمسافر يرخص لهما الفطر في شهر رمضان، وذلك لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فما دام أنك كنت مريضة فقد رخص الشارع الحكيم سبحانه وتعالى لك بالفطر. الأمر الثاني بالنسبة لهذا اليوم، هذا يجب عليك قضاؤه متى استطعت ذلك، ويجب عليك إفراغ ذمتك من هذا اليوم، لأن ذمتك اشتغلت الآن بهذا الحق لله عز وجل، وقضاؤه واجب، والواجب هنا قسمان: واجب موسع وواجب مضيق. أما الواجب الموسع فمن شوال إلى شعبان القادم، فإذا دخل شهر شعبان تضيق الواجب، تضيق الواجب، فيجب عليك أن تصومي في شعبان كما ينص أهل العلم، لأن الواجب يتضيق. لكن أخت الفاضلة أم أحمد، أنت أكيد حريصة على صيام 6 من شوال، وعندك صيام مثلا يوم عرفة، وعندك صيام عاشورة، فبادري إلى أداء حق الله عز وجل، لأن الله تعالى لا يسألك يوم القيامة لماذا لم تصومي 6 من شوال، لماذا لم تصومي عرفة أو عاشورة، لأن هذه سنة وفضيلة، لكن صيام القضاء واجب، والأوامر الله عز وجل. فالراجح من قول أهل العلم على الفورية، لأن الله تعالى قال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولذلك بادري إلى القضاء ما دمت قادرة على ذلك، وأسأل الله لك الإعانة. تفضل أبو أحمد.
السلام عليك شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله خير، كل سنة طيب، تقبل الله طاعتك يا رب.
منك صالح أعمال، بارك الله فيك.
الله يحفظك، جزاك الله خير. عندي سؤال بالنسبة، صليت مع إمام مسجد وحصلت سجدة يعني، فالإمام سجد بدون ما يكبر وقام من السجود بدون ما يكبر، هل هذا صحيح؟
يعني الإمام سجد من دون أن يقول الله أكبر.
نعم نعم.
ورفع ما قال الله أكبر.
نعم نعم.
طيب واللي وراه كيف عرفوا بأن الإمام سجد ورفع؟
بس لما قام ترى قرأ القرآن، إن كانت صلاة جهرية.
صلاة جهرية.
أيوة.
إيه طيب، وقالها في نفسه ولا سرا ولا؟
اللي هو شو؟
يعني بالنسبة للإمام، يعني قال سرا الله أكبر مثلا، ولا ما قال أبدا؟
أبدا أبدا.
طيب يا أبو أحمد.
لكن غير سؤال ثاني.
تفضل.
بالنسبة لي أنا حصل معي لغط في الصيام، لأن كنت بحط منبه طال عمرك، والله يعزك أقوم بالليل تكرم الحمام مرتين كده تقريبا، وأرجع بعد ما أرجع أشرب ماي وأرجع أشوف قبل السحور يعني، وأشوف المنبه إنه باقي ساعتين أو ساعة وكده. المرة هذه رحت الله يعزك الحمام وطلعت الحمام وشربت ويت أنام، بس أتأكد بالساعة أو من المنبه، حصلت المنبه طاف الأذان نص ساعة، فما الحكم هذا؟ هل هو أعيد أو أقضي يعني ولا؟
يعني شربت بعد الأذان نصف ساعة.
نعم نعم.
بعد نصف ساعة ها؟
نعم نعم.
طيب يا أبو أحمد.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي أربع أسئلة، قلت له شو عندي واحد نسيته، قلت له ثلاثة، الحين مستوى أربع أسئلة.
يلا خير.
لو سمحت، عندي 30,000، كم الزكاة عليها؟ هذا السؤال الأول
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، مثل لما نسجد سجود السهو بس يكتفي يعني نقول الله أكبر نرجع الله أكبر ولا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، يعني الحين أنا اليوم بادي أول يوم شوال، يعني بصوم للخميس وبفطر 3 أيام، بيبقى يومين عادية عقب هاليومين، يعني مثل الاثنين والخميس
أخليهم إن شاء الله.
وسؤال ثالث وسؤال الأخير، مثلا لو سمحت أنا جمع يعني مثلا 10,000 أبغى أسوي فيه يعني مثلا خير. مثل بقول لك عني وعن زوجي ومثل عيالي، لو سمحت مثل شنو هو أحسن عمل خير يعني يسوي فيه؟
إن شاء الله.
مشكور، جزاك الله خير.
مرحبا أختي. طيب، أم أحمد من فرنسا تقول زوجها ما يشهد صلاة الجمعة ولا الجماعة، وتقول أحيانا يترك 3 جمعة متواصلات، ويعني تقول يفعل هذا متعمد وما عنده أي مشكلة. أختي أم أحمد، أسأل الله تعالى أن يشرح صدر زوجك وأن يمن عليه بالهداية، وأن يبارك فيك وفي نصحك وإرشادك وتوجيهك وحرصك على زوجك، وهذه نعمة من نعم الله عليك، وتحمل ما يأتيك منه، فأنت على خير، أنت تتاجرين به مع الله سبحانه وتعالى، لأن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح الناس هذه تجارة مع الله سبحانه وتعالى. متى ما إن التزم الإنسان القواعد الشرعية والضوابط المرعية والآداب المعروفة في قضية النصح والتذكير والوعظ، فأنت على خير، ولا تكرهي هذا يا أخت الفاضل، يعني أنت تتسلين بما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، جميع الأنبياء قالوا عنهم مجانين سحرة، قالوا عنهم كذابين، قالوا عنهم كذا، فأنت واضح أنك منزعجة من يعني تهم زوجك التي يوجهها إليك، فاصبري واحتسبي ما دامك تريدين الأجر من الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء لم يسلموا، وما يعني بالنسبة لك إن شاء الله ما دمت أنك صالح والبيت صالح سيصلح الله عز وجل زوجك بحول الله، أكثري له من الدعاء. أما قضية التهاون بالصلاة لرجل كبير في السن، يعني وصل إلى مرحلة في السن ويتعمد ذلك، فهذا نسأل الله تعالى له الهداية. يعني الإنسان على خطر بمثل هذه الحالة، فالصلاة هذه من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وصلاة الجمعة هي أعظم فرائض الصلاة، أعظم فرائض الصلاة، ولذلك أمر الله عز وجل بالسعي إليها. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالنداء إلى صلاة الجمعة والسعي إليها، وحذر ونهى ورهب من مسألة تعمد ترك صلاة الجمعة، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لقد هممت بالصلاة أن تقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجمعة في رواية فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وجاء في لفظ المسند: لولا ما فيها من النساء والذرية. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك هذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن التهاون في صلاة الجمعة أمره خطير وضرره كبير على الإنسان وعاقبته سيئة، نسأل الله العافية، وهي ختم القلب. وإذا ختم على القلب ماذا يرجو الإنسان بعد ذلك؟ والقلب هو يعني محل الإيمان، القلب هو ملك الأعضاء ومتصرف الأعضاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك أخت الفاضلة، يعني زوجك هذا أكثري له من الدعاء بالهداية، حاولي أن تنصحيه برفق ولطف ولين، تحملي منه الأذية، تحملي منه الأذية، لأنك أنت تريدين نصحه وتريدين نفعه وهو غير مستوعب لهذا الشيء. المسألة الأخرى، يعني أحيانا الوعظ يؤثر في يعني مثل هذا الجنس من الناس، خاصة ذكر الموت، أكيد له أصدقاء، له أرحام، له أقارب، له معارف ذهبوا إلى الدار الآخرة، تقولين له يعني أنت الآن في صالة انتظار، يعني ماذا تنتظر؟ تنتظر أن تكون من المخلدين؟ هل تعتقد بأنك ستعيش عمر نوح مثلا؟ فلذلك أنت الآن في صالة انتظار، استعد للقاء ربك سبحانه وتعالى. ولعل يعني هذا ينفع معه، فالله جل وعلا يقول: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فزوجك يظهر والله أعلم يحتاج إلى موعظة، لأن المواعظ سياط القلوب، المواعظ هو كلام مصحوب بزجر، مصحوب بتذكير، بتنبيه، هذا يسوق القلوب إلى الله عز وجل. ومتى ما أن يعني كان الواعظ مخلص النية، وأيضا يعني يريد يعني يتكلم برحمة تجاه هذا الجنس من الناس، فهذا الذي عليك. ويبقى قضية الهداية بيد الله عز وجل، يعني أنت لا تملكين الهداية، أنت تملكين هداية الإرشاد، البلاغ، الدعوة فقط. ما حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس بأيديهم هداية التوفيق، يقول جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن بأيديهم هداية الدلالة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، هذه هداية الدلالة. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام ما استطاع يهدي زوجته ولا ابنه، ونوح عليه السلام، لوط عليه السلام ما استطاع يهدي زوجته، النبي عليه الصلاة والسلام أعمامه وأقاربه يعني في كثير منهم ما أسلم وما استطاع، لأن الهداية التوفيق بيد الله. فأنت لما يصير عندك مثل هذا الأمر يصير عندك رسوخ وثبات في كيفية التعامل مع زوجك، لأن اللي ما يفهم هذه الأشياء ربما يندفع، ما يختار لا الزمان ولا المكان ولا الكلام أيضا المناسب لمثل هذا الأمر، لكن لما يصير عندك قناعة بأن الهداية بيد الله، أنت ما تملكين هدايتك، أنت الآن مجرد أداة تبليغ رسالة فقط، أنت ترتاحين. بعض الناس الآن ربما يصاب ب يعني أمراض، هو غير على دين الله، غير رحمة لهؤلاء، ويرتد عليه الأمر بالمرض وبالحسرة وبكذا والحزن، وهذا غير مطلوب شرعا. يقول جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يقول جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني إنسان يكون متزن في دعوته، فهذا يعطيك قوة وشجاعة وثبات، وأيضا يعطيك سبحان الله حكمة في قضية اختيار الألفاظ، اختيار الوقت، اختيار الزمان، المكان، استثمار أيضا مناسبة تحصل مثلا، يعني قد يكون هناك وفاة ولا شيء تستثمرينه، حادث معين، إنسان مرض من أقاربه، تقول لي: لا أنت في الله منعم عليك بالصحة والعافية والأمن، يعني كن قريب إلى الله، والصلوات هذه ما تكلفك شيء. كذلك اختيار الرفقة الصالحة، يعني ممكن أولادك يعني يتواصلون مع إمام المسجد عندكم، إمام الجامع، يزورون الوالد زيارة ويصطحبونه معه، ربما كان عنده موقف سابق وكذا، فيكتشف بأنه مجرد يعني وساوس شيطانية، فيزول عنه مثل هذا الإشكال. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلب زوجك وعلى قلب كل مسلم صد عن ذكر الله وعن الصلاة. أبو أحمد من عجمان يقول: صليت مع إمام مسجد، يقول في السجود والرفع من السجود ما كبر، والصلاة جهرية، يقول يعني ما الحكم في مثل هذا؟ أبو أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للتكبيرات الانتقالية هذه واجبة، فالراجح من قول أهل العلم، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنها سنة، يعني لا تبطل الصلاة بتركها، والراجح من قول أهل العلم أن التكبيرات الانتقالية واجبة، فإذا تركها المصلي سواء كان إماما أو منفردا فإن صلاته باطلة إذا تركها متعمدا، أما إذا تركها نسيانا فيجبرها بسجدتي سهو قبل السلام. فبالنسبة لإمامكم يسأل الآن هل كبر أم لا، لأنه أحيانا قد لا يسمع المأموم التكبير، أو قد يتوهم الإمام فيظن بأنه يصلي لوحده فيكبر بنفسه، يعني يحرك لسانه، فإذا قال نعم أنا كبرت لكن ما جهرت، ما علي شيء ولله الحمد والمنة. أما إذا قال لا أنا نسيت التكبير سجدت وقمت، فيسأل أنت متعمد أم ناسي، فإذا قال متعمد بطلت صلاته، وإذا بطلت صلاته قال العلماء بطلت صلاة من خلف الإمام في ذلك الوقت إذا علموا، أما إذا فات الوقت وكذا فتبطل صلاته هو دون صلاة المأمومين. أما إذا قال نسيت وأنا كنت أعتقد بأني أنا يعني كبرت، فيقال له أسجد سجدتي السهو. أما وقد طال الزمان، وأنت ذكرت هذا في يعني رمضان، فسجود السهو يسقط بطول الفصل، يعني بطول الفترة الزمنية. لكن أبو أحمد يعني من الواجب عليك الآن تزور هذا الإمام وتجلس معه وتستفهم منه، قلت تقول له في رمضان حصل كذا وكذا، أو في غير رمضان مثلا حصل كذا وكذا، يعني نريد أن نستفيد، مثلا فعلت هذا متعمد، فعلت هذا ناسي، أم نحن توهمنا بأن ما سمعنا مثلا تكبيرك، حتى تقف على الحقيقة، وأيضا توجه رسالة طيبة له بأن ينتبه لكيفية التعامل مع مثل هذا الخطأ في الصلاة. أبو أحمد بن عجمان يقول: يعني أنا أضع المنبه لأني يقول في رمضان أقوم لأني يتكرر ذهابي إلى دورة المياه، يقول أشرب ماء وأعود وهكذا، يقول اكتشفت خطأ حصل عندي في المنبه بأني شربت الماء بعد الأذان بنصف ساعة، ماذا علي؟ أبو أحمد بارك الله فيك، على ما وصفت وشرحت وبينت من الحالة التي وقعت لك في رمضان من شربك الماء بعد الأذان، تبين بأن هناك خطأ حصل غير مقصود، ولذلك صومك صحيح ولله الحمد والمنة، ولا تعيد ولا تقضي هذا اليوم، وذلك لقول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والمقصود هنا بالجناح الإثم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، فالإثم مرفوع. وأما صحة العمل فأدلة كثيرة منها قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت كما في الحديث عند مسلم، وأيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وأيضا لما صح من حديث أسماء أنهم أفطروا ظنا منهم غروب الشمس ثم تبين أن الشمس ما زالت حية لأن كان هناك سحاب، فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء هذا اليوم لأنه حصل خطأ، يعني ظنوا بأن الشمس قد غربت ولم تغرب. ولذلك أخي الفاضل صومك صحيح ولله الحمد، والقاعدة الفقهية أن الأصل بقاء الليل، فمن أكل ظانا طلوع الفجر ثم تبين له طلوع الفجر فصومه صحيح ولله الحمد والمنة. أم هدى من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول عندي 30,000 درهم، تقول كيف زكاته؟ أم هدى بارك الله فيك، أعطيك قاعدة مهمة وسبق أنني ذكرت هذه القاعدة لإخواني وأخواتي ممن يتابعني ويشاهدني، أن أي إنسان عنده مبلغ مالي يريد أن يعرف مقدار الزكاة يقسمه على 40، عندك الآن 30,000، زكاة 30,000 750، لأن 10,250، 20,500، و30,000 يكون 750. لكن مستقبلا خذي قاعد، أكيد عندك محمول جوال يا أم هدى، أبدا حط المبلغ واقسميه على 40، تظهر الزكاة ولله الحمد والمنة. أم هدى من أبو ظبي تسأل تقول بالنسبة لسجدتي السهو كيف أكبر فيهما، أو هل يكفي التكبير؟ أم هدى بارك الله فيك، بالنسبة لسجدتي السهو شرعت لأحد ثلاثة أسباب، إما لنقص أو زيادة أو شك، وهما سجدتان إما قبل السلام وإما بعد السلام، فإن كان نقص في الصلاة فقبل السلام وإن كان زيادة فبعد السلام، ويكبر المصلي في الخفض والرفع، فإذا جيت تسجدين تقولين الله أكبر، وفي السجود تقولين سبحان ربي الأعلى، والأفضل أن تقولي هذا 3 مرات، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، ثم إذا رفعت تقولين الله أكبر، ثم تقولين رب اغفر لي بين السجدتين لأنهما سجدتان، ثم تسجدين سجدة ثانية تقولين سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم ترفعين تقول الله أكبر. هذه صفة سجدتي السهو بارك الله فيك. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم بخير.
أنت طيب.
عندي سؤال إني الشيخ ليبركي.
تفضل أخوي.
عندي الشيخ لما زيادة الشيخ صلى بينا زيادة 5 ركعات.
نعم.
تمام وسدد سجود الشهر.
نعم.
ولكن بعدين بعد ما سدد الشهر في التسبيح احنا قال نبي نعاود الصلاة، نبي نعرف شنو الوضع يا شيخ.
أعاد الصلاة؟
أعاد أنا.
ليش أعاد الصلاة؟
والله قال إني غلطت عندي زيادة وبنعاود، هو سجد سجود الشهر.
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني والله يا شيخ تول سامحني نسيته.
يلا خير إن شاء الله.
يكون طيب. سلام عليكم.
أهلا وسهلا أحمد. مرة. من؟ تفضل يا رجاء.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أختي في رمضان نزل عليها كدرة وسفرة طهرت، بعد 5 أيام نزل مرة ثانية واستمرت مع هذه الحالة 15 يوم، تقول أصوم هذه الأيام أم صيام صحيح؟
كدرة وسفرة بس؟
كدرة وسفرة 15 يوم استمرت مع هذه الحالة، بعد 20 يوم نزل دم الصريح.
بعد 20 يوم؟
إيه بس كان تطهر، يعني كل 5 أيام تطهر.
تأخذ حبوب رفع الدورة؟
لا.
طيب يا رجاء.
قريبتي تكلفتني أسألك، تقول يجوز أقرأ قرآن نزل علي كدرة وسفرة، يعني تلمس قرآن
إن شاء الله.
بس يا شيخ أنا مرت آخر صلاة العصر 5 دقائق 20 دقيقة أريته حتى يعني تابع البرنامج
أي نعم إن شاء الله.
شكرا شكرا شيخ.
مرحبا أختي. ضلي عفاف.
عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين الله يعافيك. بالنسبة بالنسبة للأول، هل فيها شيء أنه دائما أردد رب اغفر لي ولوالدي على طول؟
هذا في الصلاة يعني؟
حتى في الصلاة على طول على لساني
إن شاء الله.
الشيء الثاني اللي هو ختم القرآن، ربي كتب لي وختمته مرة واحدة في رمضان تمام، لكن على 26 رمضان جاتني العادة واضطريت أني أكمل جزئين من الجوال. الجزء الأخير لا أكملته من القرآن وقرأت الدعاء، هل فيه شيء؟
إن شاء الله.
يعطيك العافية.
مرحبا أختي. أم جابر.
السلام عليكم سيدنا الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤال بالنسبة لأمي، لديها مبلغ من المال تحتفظ به لأداء مناسك الحج، وأقرضته لأفراد من العائلة نظرا لعدم استطاعتها الذهاب بسبب القرعة التي نجريها هنا في بلدنا المغرب، والآن بسبب مرض أبي المصاب بالزهايمر، فهل هذا المال تجب عليه الزكاة أم لا؟ مع أنها كانت تخرج زكاته، إلا أنها سمعت جوابك على إحدى الأخوات فأرادت التأكد
إن شاء الله.
جاء سؤالي الثاني، أنا أيضا أوفر مالا لشراء منزل وأخرج الزكاة عليه منذ سنوات، فهل أستمر على ذلك؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا، بوريكم
سيدي. أهلا وسهلا. طيب بالنسبة للأخت أم هدى من أبو ظبي بارك الله فيها، تقول يعني تقول أنا صمت الست من أول يعني بداية شوال إلى الخميس، وبعدين أفطر يومين أو ثلاثة وبعدين أصوم الاثنين والخميس، هل فعلي صحيح؟ أختي أم هدى بارك الله فيك، بالنسبة لصيام ستة من شوال سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. الأمر الثاني بالنسبة لصوم ستة من شوال يبدأ من ثاني يوم من شوال، ولا يجوز للمسلم أن يصوم يوم العيد هو اليوم الأول من شوال، فالصيام العيدين محرم، صيام العيدين محرم، ويبدأ الصوم من ثاني يوم من أيام شوال، وإن كان بعض العلماء يكره ذلك، يكرهون أن يباشر الإنسان الصيام بعد العيد مباشرة، قالوا لأن هذه أيام أكل وشرب وأيام صلة رحم وزيارات، فيحتاج الإنسان أن يعني يطعم وأن يشارك الناس فرحتهم بالعيد، ولو صام لا حرج عليه، يعني اليوم الثاني لا حرج عليه. المسألة الثالثة بالنسبة لصوم ستة من شوال لا يشترط فيه التتابع، فلو صام شخص من كل أسبوع يومين أو ثلاثة أو يوم مثلا حتى يكمل ستة أيام فيجوز ذلك، فأنت صمت أربعة أيام تقولين باقي يومين، أو صمت خمسة أربعة أيام تقولين باقي يومين، ممكن تصومينها في الأسبوع القادم وتجعلينها يوم الاثنين والخميس، لا حرج في ذلك ولك الأجر والثواب. أم هدى من أبو ظبي تسأل تقول أنا عندي 10,000 درهم وأريد أسوي يعني عمل خير لي وعن زوجي وعن أولادي وكذا، تقول ما هو أفضل عمل أصنعه؟ أختي أم هدى بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني الصدقات وبالنسبة للأوقاف وبالنسبة للتبرعات، الفضيلة فيها متوقفة على شدة الحاجة الموجودة عند الفقراء والمساكين والمسحوقين والمعوزين، فأحيانا سقي الماء أفضل من بناء المساجد، أحيانا إطعام الطعام أفضل من كسوة الثياب مثلا، فالمسألة راجعة إلى الحاجة والضرورة الموجودة عند الفقراء والمساكين. وإن كان الأصل العام أن سقي الماء أفضل شيء، لأن سعد بن عبادة رضي الله عنه حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأن أمه افتلتت نفسها وأن لو تكلمت لتصدقت، أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يتصدق عنها بالماء، تصدق عنها بالماء. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن 7 أشياء تجري على المسلم بعد وفاته بعد موته، منها إكراء النهر، ومنها حفر سقي الماء، هذا كله مما يجري أجره للإنسان في حياته وبعد وفاته، ولذلك أفضل الصدقات سقي الماء. لكن مثل ما قلت لك، أحيانا قد يكون هناك حاجة، يعني مثلا مريض الآن يريد أن يجري عملية جراحية ومتوقفة حياته على هذه العملية، يعني بعد تقدير الله عز وجل حياته متوقفة على هذه العملية وما عنده مبلغ، أيهما أفضل، أعطي هذا ولا أروح أسقي مثلا أحفر بئر مثلا؟ لا، أعطي هذا، لأن الحمد لله أغلب المسلمين الآن يعني يساهمون في قضية حفر الآبار مثلا، فأنا أعطيك مثال يعني. فإذا قلت الحمد لله يعني في كفاية وفي كذا، اسقي الماء بارك الله، احفري بئر مثلا في دولة من الدول الفقيرة وعندك الجمعيات في الدولة ولله الحمد تقوم بهذا العمل الجليل ويريحونك جدا، يعني تعطين المبلغ هم يذهبون ويحفرون لك البئر، بارك الله فيك. أحمد من ليبيا يقول عندنا الإمام صلى بنا 5 ركعات، زاد ركعة ثم سجد للسهو، بعد ما سجد للسهو قال تعالوا نعيد الصلاة لأني زدت في الصلاة. أحمد بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لهذا الإمام أحسن وأخطأ، أما إحسانه فحينما أتى بسجدتي السهو، وهذا هو المشروع في معالجة مثل هذا الخطأ في الصلاة، فمن زاد في الصلاة ركعة غير عامد فإنه يسجد للسهو سجدتين بعد السلام، وأخطأ حينما أعاد الصلاة فلا قيمة لإعادة الصلاة لأن صلاته صحيحة، صلاة الإمام حينما زاد مخطئا صحيحة، وقد جبر هذا الزيادة أو عفوا عالج هذه الزيادة بسجدتي السهو. ولذلك نصيحتي لأخي الإمام اللي عندكم ولكل إمام أن يتفقه في أحكام الصلاة، يعني يؤسفني ويؤلمني أن تصل إلي أسئلة تقع أخطاء من بعض الأئمة، يعني بإمكانه أن يتلافها بطلب العلم الشرعي، يعني لو جلس هذا الإمام وقرأ رسالة صغيرة في أحكام سجود السهو استطاع أن يعرف كيف يعالج الخطأ في الصلاة. للأسف الشديد الآن يعني يوجد من إخواننا أئمة المساجد الذين نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم ويقومون بأعمال جليلة ما يكلف نفسه أبدا أنه يقرأ في فقه الصلاة، قد يكون صوته جميل، قد يكون حافظ لكتاب الله، لكن عنده مشكلة في أحكام الصلاة، ما يصلح يا إخواني، يعني أصوات جميلة غضة ندية طرية لما تصلي خلفه تخشع، لكن لما تشوف صلاته تجد بأن صلاته يعني ليست على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح يأتي بهيكل الصلاة، يأتي بأركان الصلاة، لكن قد يقع في أخطاء كثيرة، منها الواجبات ما يأتي بالواجبات، منها السنن، يعني بعض الناس يتساهل حتى في السنن، والإمام قدوة، الناس ينظرون إلى الإمام. الآن جماعة المسجد، أغلب جماعات المسجد يقلدون الإمام لاعتقاد بأن الإمام طالب علم، الإمام أعطاه الله عز وجل ومنحه مثل هذه الرتبة السنية والمكان العلية التي جعله يتقدم الناس فيصلي بهم، يجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة، ولا يجوز للإمام يقول والله هذه سنة مستحبة وهذه كذا، هذا لا يصلح للإمام، يمكن قد يصلح لأفراد الناس، لكن الإمام قدوة يأخذ بالعزيمة يكون قدوة للناس. فأخبر الإمام وقل له صلاتك الأولى صحيحة بارك الله فيك، ما في داعي تعيد الصلاة، ما في داعي تعيد الصلاة. وأنا أوجه له نصيحة عن طريقك، وجه نصيحة لكل إمام أن يتفقه في أحكام الصلاة، يعني تأتيني أسئلة والله أعجب من الخيال، يمكن عوام الناس ما يقعون فيها، أخطاء يعني ما يقعون فيها. فلذلك على إمام المسجد أن يعلم بأن تعلم لأحكام الصلاة فرض عين عليه، هو إمام سيتعلق الناس بعنقه أمام الله عز وجل يوم القيامة، تعلقهم بعنقه يوم القيامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، اللهم أرشد الأئمة، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أئمة المساجد، يدعو لكم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم تهملون صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. أسأل الله تعالى أن يعلمنا جميعا. رجاء من العراق تقول أختها في رمضان نزل عليها كدرة وصفرة، وبعد 5 أيام أيضا رجع لها واستمر 15 يوم، بعد 20 يوم نزل عليها الدم الصريح. أختي رجاء بارك الله فيك، بالنسبة للكدرة والصفرة اللي استمرت تقريبا هذه الفترة كلها طهر، فيجب عليها طبعا كان الواجب عليها أن تصوم وأن تصلي ويظهر أنها فعلت هذا الشيء. الدم الصريح هذا الذي نزل هو بداية الدورة الشهرية، هو بداية الدورة الشهرية. فجميع هذه الإفرازات من الكدرة والصفرة والخيوط والإفرازات الأخرى التي نزلت هذه المدة كلها ليست بشيء، هذه الطهر يسمى طهر عند أهل العلم. الدم الصريح الذي نزل دم الدورة هو بداية الدورة. بارك الله فيك. رجاء تقول قريبتها وكلتها تسأل، تقول بأن يعني كان ينزل عليها كدرة وصفرة، هل يجوز لها أن تقرأ القرآن مثلا؟ أختي رجاء بارك الله فيك، إذا كانت الكدرة والصفرة مثل الحالة التي عند أختك، نعم طهر، تقرأ القرآن مثل ما قلنا، تصلي وتصوم، طبعا تتطهر للصلاة وتصوم الحمد لله، تقرأ القرآن وتمس المصحف لأنها طاهرة، هذه في حكم المستحاضة، والمستحاضات طاهرات، المستحاضة طاهر. إلا إذا كانت الكدرة والصفرة متصلة بالدورة يعني بالدم الصريح، وأيضا فيها أوجاع الدورة، يعني المرأة تشعر بأوجاع وآلام الدورة والتصقت بالدورة، اتصلت يعني بعد يوم تنزل دورتها بعد يومين وتجد عادتها جرت بأن قبل الدورة بيوم تنزل عليها كدرة وصفرة مصحوبة بالأوجاع والآلام اللي يعرفها النساء طبعا، هذه دورة. أما إذا كان لا غير مصحوبة وقبل فترة يومين ثلاثة أربعة هذه طهر. بارك الله فيك. رجاء من العراق تقول يعني أنا أؤخر صلاة العصر خمس تقريبا يعني فترة من الزمن على أساس أني أنا أتابع البرنامج، ما حكم ذلك؟ أختي رجاء بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك، ولا شك بأن متابعة البرامج الشرعية النافعة من العبادات، فإن يعني طلب العلم لا يتوقف على الحضور في المساجد، فمتابعة البرامج اللي يشعر الإنسان فيها نفع وتضيف إليه إضافات شرعية وتزيد من حصيلته الشرعية والدينية والثقافية، هذه من العبادات ولله الحمد، ويحتسب الإنسان الأجر والنية في ذلك. وأختي الفاضلة صلاة العصر بالنسبة لك نعم يجوز لك تأخيرها يعني فترة من الزمن ما دام أنه في الوقت، وذلك للأسباب التالية: أولا لكونك امرأة وصلاة الجماعة لا تجب على المرأة، صلاة الجماعة ما تجب على المرأة، فتصلين في البيت ولله الحمد والمنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن في ذلك، وصلاتهن عفوا وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. الأمر الثاني أن وقت صلاة العصر متسع ولله الحمد والمنة، فيبدأ وقت صلاة العصر من انتهاء وقت صلاة الظهر، وذلك حينما يصبح ظل كل شيء مثله في الراجح من قول أهل العلم إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس، فهذا كله وقت لصلاة العصر ولله الحمد والمن. فمن صلى العصر بعد الأذان بخمس دقائق أو بساعة أو بساعة ونصف الحمد لله صلى في الوقت. بالنسبة للنساء، ليش قلت النساء؟ لأن صلاة الجماعة ما تجب على المرأة بخلاف الذكور البالغين، فإن صلاة الجماعة واجبة عليه. فلذلك أخت الفاضلة ما دام أنك تشعرين بأن في نفع وكذا، نعم تستطيعين أن تجمعي بين المصلحتين، متابعة البرنامج ثم بعد ذلك تقومين وتصلين صلاة العصر في وقتها. عفاف من السعودية تقول: هل يجوز يعني دائما أن أقول رب اغفر لي ولوالدي سواء في الصلاة أو خارج الصلاة؟ تقول هذه العبارة على لساني دائما. أختي عفاف بارك الله فيك، هنيئا لك، هنيئا لك هذا الأمر الذي وفقت إليه، وهو الدعاء لوالديك، وهذه نعمة من نعم الله. فمن حق الوالدين على الولد سواء كان ذكرا أو أنثى الدعاء لهما في الحياة وبعد الوفاة، في الحياة وبعد الوفاة. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يدعون لوالديهم: رب اغفر لي ولوالدي، يقول نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. قل جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ففي الحياة رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي. ويقول هذا الدعاء يقوله الإنسان في الصلاة وخارج الصلاة، يعني قصدي في السجود مثلا وخارج الصلاة، وهذا توفيق من الله عز وجل. لأن للأسف الشديد كثير من المسلمين ما يتذكر والديه في الدعاء، للأسف الشديد يعني ما يتذكر والديه في الدعاء، وهذا قد فرط في حق عظيم من الحقوق الواجبة عليه تجاه والديه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من سأله عن ماذا بقي من الحق لوالديه بعد الوفاة، قال أول شيء الدعاء لهم والاستغفار لهم، أول شيء قال الدعاء لهم والاستغفار لهم. فأخت الفاضل هذا شيء طيب، إلزميه ووصي به، بارك الله فيك. عفاف من السعودية تقول أنا ختمت القرآن مرة في رمضان، لكن 26 رمضان جاءتني الدورة الشهرية، كملت القراءة من الجوال، وبعد ذلك لما طهرت يعني كملت من القرآن. ماذا علي؟ أختي عفاف بارك الله فيك، هذه مسألة مبحوثة عند أهل العلم في القديم والحديث، في مسألة هل المرأة الحائض تقرأ القرآن. أولا بالاتفاق أنها لا تمس المصحف، وهذا اتفاق المذاهب الأربعة على أن المرأة الحائض لا تمس المصحف. بالنسبة لقراءة المرأة الحائض القرآن من حفظها أو من النظر في النظر مثلا من دون لمس أو من الجوال، مسألة خلافية، جمهور أهل العلم يمنعون ذلك، يقول المرأة الحائض لا تقرأ القرآن. هناك مذهب فقهي معروف من المذاهب الفقهية، وهو الذي أنا أقول به في هذا البرنامج، أنه لا بأس للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من دون مس للمصحف، خاصة إذا احتاجت إلى ذلك كمعلمة أو محفظة أو طالبة أو امرأة تختم القرآن مثلا وعادتها تطول، ما في بأس ولله الحمد. وهذا قول محترم ولله الحمد على أئمة، يعني من جملة من قال به إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله عليه، وأخذ بهذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، ولذلك ما في بأس، أهم شيء لا تلمسين المصحف، إذا قرأتيه من المحمول جائز ولله الحمد والمنة. تفضل يا هاجر. هاجر
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا من قبل اتصلت ليك عشان عن الشيطان.
نعم ما اسمعك يا هاجر، شو تقولين؟
أقول يا شيخ من الشيطان أعاني وايد، يعني أحس بتحركات خاصة من جهة اليسار، أحس كأنه يتحرك يعني ويهمس أبي وايد أعاني، ما أعرف الحل.
تقولين إيش تعاني من الشيطان؟
هي من همسه ومن حسه يتحرك، يعني تحركاته بجهة النساء،
يعني يوسوس لك في النساء.
هي ويتحرك أنا نفس تحركات النساء، ما يتحرك نفس الشيء.
طيب
ونفس لي راسي يا شيخ وايد يعاني، يعني أنا يعني كلمت والدي عشان تبين شغلات وما وافقت، ما عرفت الحل يعني غير اللي.
طيب أبشر يا هاجر، تسمعين النصيحة إن شاء الله.
تمام شكرا.
مرحبا. أم رضوان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عودة ميمونة إن شاء الله.
يا رب وإياك، جزاكم الله خير.
شيخة يعني أنا أوقات نفسي في مشكلة. شيخة والدتي مريضة جدا وهي تعاني عديد الأمراض المزمنة، وتبين يعني في الأسابيع الأخيرة من رمضان أنها لديها ورم سرطاني في على مستوى القولون، وهي ستخضع بإذن الله غدا لعملية جراحية. وأنا لهولي ما يعني شهدته وعيشته مع خالات زوجي اللواتي توفينا من هذا المرض، أشفقت عليها ودعوت قلت يا رب إذا كانت ستتألم بعد العملية فليتها تموت على طاولة العمليات، وأنا نادمة جدا وأخاف أن أكون قد دعوت بإذن.
نعم إن شاء الله يا أختي أم رضوان، الله يشفيها وعافيها.
بارك الله فيك يا شيخ،
حياكم الله. الأخت نعم أم جابر من المغرب بارك الله فيها تقول يعني والدتها عندها مبلغ من المال تريد الحج، وبسبب القرعة تقول ما استطاعت أن تذهب إلى الحج فأقرضته لأحد أقاربها، تقول يعني بالنسبة لي تقول بسبب طبعا مرض أبي هل تجب الزكاة في هذا المال؟ أختي أم جابر بارك الله فيك، بالنسبة لي أي مال يرصد لعمل خير من أعمال الخير كصدقة أو وقف مثلا أو تبرع أو مساعدة أو معونة، فهذا لا تجب فيه الزكاة. أي مبلغ من المال يرصد لعمل خير فهذا لا تجب فيه الزكاة. وأي مبلغ يرصد لأمور مثلا كسفر أو كبناء أو شراء شيء مثلا وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب فإنه تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. بالنسبة لوالدتك رصدت هذا المبلغ لأمر مظنون وليس متيقن، وهي قضية الحج، والحج يعني في القرعة بالنسبة لكم، إذن هذا المال الذي رصدته ومر عليه حول كامل وما استطاعت الآن أن تذهب ثم أقرضته، نعم تجب فيه الزكاة ما دام أنه قد بلغ النصاب وحال عليه حول. بارك الله فيك. أم جابر تقول أنا أوفر مبلغ مالي لشراء منزل، وتقول مستمرة على إخراج الزكاة فيه من سنوات، هل أستمر؟ أم جابر بارك الله فيك، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، أي مال مرصود لعمل دنيوي مثلا لقضية شراء منزل، شراء سيارة، لدراسة مثلا، لأي غرض، لزواج أو شيء حال عليه الحول وقد بلغ النصاب، تجب فيه الزكاة، فأنت تستمرين على إخراج الزكاة لأن هذا المال قابل للنماء، قابل للنماء. بارك الله فيك. هاجر من الفجيرة تقول بأنها تعاني من وسوسة طبعا شيطانية كما ذكرت، ميول إلى النساء أو شيء من هذا القبيل. أختي هاجر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للشيطان عدو للإنسان، ولذلك عداوة الشيطان للإنسان قديمة، يعني من بدايات خلق آدم حينما عصى إبليس ربه وأبى أن يسجد لآدم انطلقت شرارة العداوة بين إبليس وآدم، وتوعد إبليس آدم وذريته، ولذلك كان هناك حوار في القرآن، هناك حوار بين إبليس وربه وبين الله عز وجل سجله القرآن، والله جل وعلا حذرنا من الشيطان ومن خطواته ومن نزغاته، قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، قال جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، قال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، حتى لما نأتي نقرأ القرآن نستعيذ بالله تعالى من الشيطان، لأن الشيطان يأتي الإنسان عند كل عبادة، عند الوضوء، عند الصلاة، عند قراءة القرآن، ولذلك قال جل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وربنا جل وعلا أنزل سورة كاملة في الاستعاذة من وسوسة الشيطان، وهي آخر سورة في القرآن، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا أيضا من الشيطان ومن نزغاته، ومن جملة تلبيسات الشيطان يأتي الإنسان في باب الشبهات ويحاول أن يهجم على الإنسان بهذه الأفكار والواردات والخواطر التي يشكك فيها بالله عز وجل، يشكك في كذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نقول آمنا بالله وأن نستقيم، وجاءت أيضا أحاديث منها قول هو الأول، أحاديث وآثار هو الأول والآخر والظاهر والباطن الآية، وأيضا في يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد السورة. ويأتي الناس أيضا من باب الشهوات فيشم قلب الإنسان، فإذا رأى بأنه في باب الشبهة يعني قد أغلق الأبواب على الشيطان وتمسك بالعقيدة وبالإيمان ما استطاع الشيطان أن يأتيه، فينصرف إلى باب الشهوات، يحاول أن يخيل إليه صور، يحرك في نفسه شيء. طيب ما الواجب؟ الواجب على الإنسان أن يعلم بأن هذا من الشيطان، هذا أولا. الشيء الثاني أن يعتصم بالله عز وجل، لأنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، فيدعو ربه عز وجل بأن يعيذه من الشيطان وشره وشره وشركه وتوهينه وكيده ومكره ووسوسته. بارك الله فيك. ولذلك أختي الفاضلة أنت مطالبة دائما تكوني على طهارة، يعني على وضوء، وإذا حصل جنابة تغتسلين، إذا انتهيت من الحيض تغتسلين مباشرة. الأمر الثاني التزمي أذكار الصباح والمساء، فإن عصمة تلوذين بجناب الله عز وجل اشتملت على سور وآيات وأذكار وأوراد عن النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة، أذكار الصباح وأذكار المساء، كذلك في الليل تقرأين السور القرآنية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، تجتهدين في ذلك. كذلك عند النوم تحرصين على أنك تأتين بأذكار النوم، كذلك تلتزمين مسألة الرقية الشرعية. اي نعم ان شاء الله، الرقية الشرعية بارك الله فيك، تلتزمينها التزام شديد وتوقنين بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، خاصة سورة الفاتحة، وستجدين العافية بعد ذلك. الأخت أم رضوان، انتهى وقت البرنامج، لكن في ختام البرنامج أدعو الله عز وجل أن يعافي والدتك وأن يشفيها وأن يكتب أجرها، وإن شاء الله تبشرين بأن تخرج من العملية سالمة، واستغفر الله من هذه الكلمة التي خرجت من لسانك ما كان ينبغي لك. وغدا إن شاء الله سأتحدث معك في أول البرنامج حول هذه القضية. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.